من 19 من الشهر المقبل. نظم حرس الثورة الإسلامية معرضا خاصا استعرض فيه أحدث إنجازات القوة الجوية الفضائية من منظومات الصواريخ الدقيقة والدفاعات الجوية المتطورة إلى أحدث تقنيات المسيرات والقدرات الفضائية في مشهد يعكس حجم التطور المتسارع في البنية العسكرية الإيرانية وتنامي جاهزيتها العملياتية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في الواحة الوطنية الجوفضائية في العاصمة طهران، حرس الثورة الإسلامية يعرض جزءاً من ترسانته الجوفضائية منذ بداية تأسيسها إلى اليوم. المعرض صورة مصغرة عن القدرات الجوفضائية الإيرانية في 5 مجالات مختلفة، هي الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات الجوية والدفاع الجوي والفضاء.
لدينا صواريخ وطائرات مسيرة أفضل وأكثر دقة وذات جودة أعلى من تلك المعروضة. لقد عرضنا في المعرض بعضا من أحدث إنجازاتنا، وهناك إنجازات لم نكشف عنها بعد لاستخدامها في الوقت المناسب كعنصر مفاجأة.
المعرض ترتاده كل شرائح المجتمع والفئات العمرية لمشاهدة ما صنعته السواعد الإيرانية، خاصة تلك التي دكت كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، منها صاروخ عماد.
رأيت تصوير الجو فضائي، ورأينا كيف من خلال عمليات الوعد الصادق الأول والثاني أن قوتنا الصاروخية حطمت شوكة العدو. ما رأيته يستحق أن يصبح فيلما وثائقيا.
جئت إلى المعرض لأرى قوة بلادي وإنجازات شبابنا. عند رؤيتي لهذه الصواريخ أشعر بسعادة وأمان أكبر، وأفتخر بوطني لامتلاكه مثل هذه الإنجازات.
المعرض يسرد قصة التطور الإيراني في مجال المسيرات الطويلة المدى والقصيرة المدى من مهاجر إلى شاهد 136، والترسانة الصاروخية والأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها. في قسم آخر من المعرض عرض حرس الثورة الإسلامية الرادارات والمنظومات الدفاعية، إضافة إلى مراكز سيطرة القيادة والحرب الإلكترونية، كما خصص جناح لعرض الطائرات المسيرة التي غنمتها إيران، منها هرمس والطائرة الأمريكية RQ-170 التي أعيد بناؤها بمقاسات مختلفة، وكذلك أجزاء من مسيرة إسرائيلية سقطت في العدوان الأخير على إيران. وفي المعرض عند مشاهدة الإنجازات الجوفضائية أنسب عبارة هي: الصورة أبلغ من أي كلام.
أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت مجمعا قضائيا في إسلام أباد عاصمة باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، وقدم إسماعيل بقائي تعزيه للشعب وحكومة باكستان وخاصة أسر الضحايا، داعيا الباري تعالى بالشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى الموقف المبدئي لطهران في إدانة جميع مظاهر الإرهاب والتطرف، داعيا إلى تشديد مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون الإقليمي. أعلنت رئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد المحمداوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتجوال أو إغلاق للمطارات والمنافذ، معتبرا ذلك نجاحا للخطة الأمنية. هذا وقد شرعت كوادر المفوضية بعمليات العد والفرز فور إغلاق مراكز الاقتراع. للمزيد من التفاصيل بشأن نتائج الانتخابات العراقية إليكم التقرير التالي.
يوم أمس شهدت العراق وشهد العاصمة بغداد حضور كبير شعبي للمواطنين العراقيين في المراكز الاقتراع، ويوم ديمقراطي لا مثيل له في العراق. طبعا شهدنا يوم أمس الوسائل الأجنبية والقنوات الأجنبية إلى جانب القنوات العراقية بحيث يركزون على انتخابات العراق، وذلك نظرا لأهمية استقرار العراق في استقرار المنطقة. لو أردنا أن نحكي حول الإحصائيات، بعد وصول نتائج أكثر من 99% من عدد المحطات العراقية الاقتراع، بلغ عدد المصوتين للتصويت العام أكثر من 10,800,000 مواطن من أصل 20 مليون ناخب، وبهذا تكون نسبة التصويت حوالي 54%. أما فيما يخص يوم الاقتراع الخاص في 9/11 فبلغ عدد المصوتين للتصويت الخاص حوالي 1,000,000 ناخب من أصل 1,300,000 ناخب، بهذا تكون نسبة التصويت حوالي 83% أو 82%. فيما يخص تصويت النازحين، بلغ عدد المصوتين النازحين العراقيين حوالي 20,500 ناخب من أصل أكثر من 26,000 ناخب، تكون نسبة التصويت هي حوالي 77%. بعدد إجمالي من أصل 21,400,000 تقريبا ناخب، شارك في هذه الانتخابات أكثر من 12,000,000 ناخب، وهذا يدل على انتخابات ناجحة، ويدل على بأن الشعب العراقي هو متفائل بمستقبل البلاد ويبحث عن مستقبل أفضل للعراق. وذلك طبعا كما تعلمون البرلمان العراقي من وظائف انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس برلمان، ويعني هذه هي تشكيل للحكومة العراقية المستقبلية، والشعب العراقي هو متفائل بحكومة تبحث عن تغيير في الشارع العراقي.
أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة يقابة في طوباس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت اندلاع مواجهة بعد توغل وحدة الكيان في طوباس، مشيرة إلى استخدام جنودها الرصاص الحي وقنابل الصوت ضد الأهالي لتفريقهم. وكان طفل فلسطيني قد استشهد بعد اختناقه بسبب استنشاق قنابل غاز خلال قمع قاطف الزيتون في محيط بلدة بيتا جنوب نابلس. استهدف طائر الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة التعليم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أكدت مصادر فلسطينية استهداف زوارق الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس، فيما شن الاحتلال غارة جوية على جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في السياق ذاته أظهر تحليل بصري للصور الأقمار الصناعية أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير المباني في غزة على نطاق واسع. وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1,500 مبنى بغزة التي ظلت تحت سيطرتها منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. أفادت الصحيفة يديعوت أخرونوت العبرية بتوصل نتنياهو وكوشنر إلى تسوية لترحيل 200 مقاتل من كتائب القسام عالقين في أنفاق رفح، ويشعر المسؤولين الأمريكيون بقلق إزاء انهيار اتفاق غزة بسبب المخاوف الناجمة عن صعوبة تنفيذ العديد من البنود الأساسية للاتفاق. المزيد في التقرير التالي.
جملة من التساؤلات والقلق داخل الأوساط السياسية في واشنطن بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة كشفت عنها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، مشيرة إلى أن عددا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربوا عن خشيتهم من انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تل أبيب وحركة حماس، نظرا لصعوبة تنفيذ بنوده الأساسية وغياب رؤية واضحة للمضي قدما في مراحله التالية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المخاوف الأمريكية تتركز على مدى واقعية تطبيق الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بنشر ما يسمى قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تتولى حفظ الأمن في قطاع غزة. وذهبت الصحيفة إلى أن هذه القوة تعد مبادرة متعددة الجنسيات ترمي إلى ضمان استمرار الهدنة وتحقيق الاستقرار، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يشككون في إمكانية نشرها فعليا في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المحيطة بالقطاع. وذكرت بوليتيكو أن وثائق سرية عرضت خلال ندوة مغلقة استمرت يومين الشهر الماضي بحضور قادة القيادة المركزية الأمريكية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري المقام جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن ترتيبات اتفاق وقف الحرب الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر. الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تضمنت تحليلا شاملا للتحديات التي تواجه واشنطن في تحويل وقف إطلاق النار إلى خطة سلام دائمة.
أفادت مصادر طبية بغزة بأن عددا كبيرا من جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال ظهرت عليها علامات تعرضها للتنكيل والتعذيب. وذكرت المصادر أن الفحص أظهر أثر تقييد محكم وتعصيب للعيون وجروح بلغة وإصابة نارية، مضيفة أن جزءا منها يحمل مؤشرات لإعدامة ميدانية. في السياق ذاته عقدت الأمم المتحدة بجنيف جلسات حول مدى التزام كان الاحتلال باتفاقية مناهضة التعذيب على خلفية تقارير تتهمه بانتهاكها، وطالبت تل أبيب بتوضيحات. أثارت مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إدانات من قبل الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية الدولية. وروت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية في تقرير لها جزءا من معاملة الأسرى الفلسطينيين والظروف القاسية التي يعيشونها في سجون الاحتلال، وفي تشريع أنه الأكثر دموية في تاريخ كيان الاحتلال، صادق الكنيسة على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يصفهم الاحتلال بإرهابيين. بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن كيان الاحتلال يمارس بشكل دائم عمليات إعدام الأسرى، وقد نفذ خلال العامين الماضيين عددا من المعتقلين الفلسطينيين، حيث ظهرت على أجسادهم علامات التعذيب الجسدي والإعدام. المزيد من التفاصيل يأتيكم في التقرير التالي.
في مشهد يختصر ذروة التطرف في تاريخ الكيان الإسرائيلي، صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة تمهد لتقنين القتل الجماعي تحت غطاء التشريع. 39 عضوا صوتوا لصالح المشروع الذي قدمه اليميني المتطرف بن غفير، فيما عرضه 16 فقط قبل أن تحيله لجنة الأمن القومي في الكنيسة إلى القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا في حال إقراره النهائي. ولكن الخطر لا يكمن فقط في مضمون القانون بل في أثره الرجعي، إذ يتيح إن أقر نهائيا تنفيذ أحكام الإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ طوفان الأقصى في سابقة قانونية وأخلاقية خطيرة تنسف أبسط قواعد العدالة والإنسانية. وفي رد فعل سريع أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصديق على القانون وعدته تصعيدا إجراميا خطيرا، إذ اعتبرت حماس الخطوة امتدادا للنهج الصهيوني العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تمريره يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية. بدورها حركة الجهاد الإسلامي وصفته بأنه إبادة وتطهير منهجي، مؤكدة أن الاحتلال يدفع بالمنطقة نحو مواجهة مفتوحة، وشددت على أن الاحتلال يحاول فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت في إقرار القانون جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفه. ورغم أن القانون لم يقر بعد نهائيا، فإن مجرد طرحه وإقراره في القراءة الأولى يكشف التحول العميق داخل كيان يدعي كذبا الديمقراطية إلى نظام يسن القوانين بدم بارد.
أعلن الإعلام العبري أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من نتنياهو قدم استقالته في خطوة وصفت بالمفاجأة. وأوضح المصدر أن استقالة ديرمر جاءت بسبب خلافات حادة مع نتنياهو خلال اجتماع للكابينت واتخذ فيه قرار السيطرة على قطاع غزة، لافتا إلى اعتراض ديرمر على مجريات صفقة تبادل الأسرى. ويعتبر ديرمر من الشخصيات قرب لنتنياهو إذ كلف برئاسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي لبحث صفقة التبادل في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو والرئيس السابق لجهاز الشباك رونين بار. قالت الخرطوم إنها لا تتعامل مع مجموعة الرباعية بصفة رسمية لأنها لم تصدر بقرار من مجلس الأمن أو منظمة دولية. وأكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إثر اجتماعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي والمفوض الأممي توم فليتشير أن المباحثات تركزت على تدهور الأوضاع في الفاجر، مشيرا إلى نزوح الأهالي خوفا من أعمال القتل والاغتصاب لقوات الدعم السريع، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على ميليشيا الدعم السريع لوقف الانتهاكات. ميدانيا شنت قوات الجيش هجوما على مقر لقوات الدعم السريع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. إلى العناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. بدء عملية فرز أصوات الانتخابات العراقية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. استشهاد وإصابة فلسطينيين بالضفة الغربية وجيش الاحتلال يواصل خروقه لاتفاق وقف الحرب في غزة. في أمان الله.
قوافي الوجد. والمرء في دار الفناء مكلف، لا قادر فيها ولا معذور. والناس في الدنيا كظل زائل، كل إلى حكم الفناء يصير. فالناس والملك المتوج واحد، لا آمر يبقى ولا مأمور. عجبا عجبا لمن ترك التذكر وانثنى، عجبا لمن ترك التذكر وانثنى في الأمن وهو بعينه مغرور. وإذا القضاء جرى بأمر نافذ، غلط الطبيب وأخطأ التدبير. فتكت بهم أيدي المنون، ولم تزل خيل المنون على الأنام تغير. لو كان يخلد بالفضائل ماجد، ما ضمت الرسل الكرام قبول. كل يصير إلى البلا، فأجبته إني لأعلم واللبيب خبير. أبيات لصفي الدين الحلي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الملا هادي السبزواري، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نتحدث من خلاله عن إحدى الشخصيات المعروفة لدى الإيرانيين والعالم. واليوم سوف نسلط الضوء على فيلسوف وحكيم وعارف كبير، ألا وهو الملا هادي السبزواري. وقبل أن نذهب مع حضراتكم إلى هذه التمثيلية ذي الجزئين، اسمحوا لنا أن نتحدث بداية عن نبذة من سيرة حياة الملا السبزواري لعلها تكون مفيدة لنا ولكم. ولد الحكيم والعارف والفيلسوف الكبير الملا هادي السبزواري، والذي يلقب بأسرار، في عام 1212 للهجرة القمرية، والموافق لعام 1797 للميلاد، في مدينة سبزوار. وتوفي في نفس هذه المدينة في عام 1289 للهجرة، بعد 77 عاما من العمل الدؤوب. خلف من خلاله 40 مجلدا قيما في شتى المناحي. درس الملا هادي مقدمات الأدب والعربية في سن 10، ثم شد الرحال إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم النقلية والروايات. وفي عام 1236 للهجرة، وبعد 13 عاما من الدراسة في مشهد، شد الملا هادي رحاله إلى أصفهان لدراسة العلوم العقلية، فدرس فيها 8 سنوات، وعاد إلى مشهد مجددا فاشتغل بالتدريس. وبعد مضي 5 سنوات اصطحب الملا هادي زوجته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وفي طريق عودتهما من الحج توفي زوجته، فبقي في مدينة كرمان مدة للرياضة الروحية، ثم عاد إلى مشهد ومنها إلى سبزوار مسقط رأسه، حيث أمضى بها 40 سنة في تدريس الفلسفة وفي التأليف والتصنيف. وكان السبزواري وخلال دراسته في حوزة إصفهان الفلسفية المهمة قد بلغ شأوا بعيدا في العلوم العقلية، ثم إنه انتقل إلى مشهد لتدريس علوم المعقول والمنقول، وترك حوزة خراسان ميمما وجهه صوب مكة لأداء الحج، ثم عاد إلى كرمان فاختار أن يعمل خادما في إحدى المدارس من أجل رياضة نفسه وتزكيتها. ولقد عد السبزواري في علم الأخلاق والآداب والسير والسلوك إلى الحق من النماذج المشرقة في عالم التشيع مستمعينا، وكان سيرته وطريقة معيشته تدللان على أن هذا الرجل الجليل قد بلغ الكمال الخلقي والرشد العقلاني. وكان الامتياز الذي يمتاز به عن سواه اعتداله في الحياة، ولم يكن السبزواري محبا للدنيا ولا للمال والجاه، لكنه لم يسرف في إنفاق الأموال التي ورثها. وقد نقل أن سبزوار أصيبت بقحط شديد في أواخر عمر الحكيم السبزواري، فباع السبزواري بعض أملاكه وفرقها بين الفقراء، ثم إن رجلا سأله: لماذا تنفق جميع أموالك؟ فأنت تعيش حياة الدراويش في الإعراض عن الدنيا. فأجاب: أنا درويش، لكن أولادي ليسوا دراويش. وقد نقل تلميذه الميرزا إسماعيل افتخار الحكماء الطالقاني أن السبزواري أنهى درسه آخر يوم من حياته، ثم قال: ما تعريبه؟ التجلي واحد، المتجلي واحد، المتجلى له واحد، إلى متى أقول؟ لقد طنت أذني. من كان آخر كلمته لا إله إلا الله وجبت له الجنة، ثم انتابته حالة أشبه بالسبات، ولفظ أنفاسه دفعة واحدة وانتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم مستمعينا، وبعد هذه النبذة المختصرة عن حياة هذا الحكيم الجليل رحمة الله عليه، نقدم لحضراتكم الجزء الأول من حياة الملا هادي السبزواري، فكونوا معنا.
مولاي الملا هادي، ملأت هذا الكوز بالماء من عند البئر ولم يبق إلا توضيب المكان، واسمح لي أن أوكل تجهيز طعام الظهيرة إلى بعد، ولسوف أخبز حينها أيضا.
أحسنت يا أمة الله، ولكن تريثي واستريحي لبرحة حتى يخرج منك التعب.
علي أن ألحق بالناس، قد جئت لاستئذانك الذهاب يا سماحة الملا.
إذن أنت على عجل للحاق ببقية القوم.
نعم هو كذلك، طبعا لو سمح مولاي الملا هادي.
عليك الإسراع، مع السلامة.
سلمك الله سيدي الكريم. لكنك لم تسألني لما أنا تاركة للمنزل لألحق بالناس.
لا أظن أن من شأن التدخل في أمور حياتك الخاصة، فأنت حرة في أمرك ولا علاقة له بي.
لكن الأمر يتعلق بك أيضا يا سيدي.
وكيف ذلك؟
ولأنك منشغل بالتحصيل والدراسة والتمحيص، غابت عن جنابكم مجريات الخارج، لذلك تفضلت بهذا القول.
وهل هناك من فرق برأيك؟
سيدي الكريم، رغم أني على عجل من أمري، أرى أن علي إخبارك بأن الشاه ناصر الدين شاه،
نعم،
ملك إيران، سيصل موكبه إلى مدينتنا قريبا. وحسب رجال الدولة أن الموكب الملكي أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهرع جميع الناس إلى بوابة البلد لاستقباله والترحيب به. تزاحم الناس في الأزقة والطرقات، حتى باب البلدة بين مزغرد ومسرور،
ما شاء الله،
سعداء بقدوم الشاه.
حسنا، اذهبي يا أمة الله في أمان الله وحفظه. اذهبي. ها؟ لماذا تحدقين في هكذا؟ انطلقي.
أتعني أنك لم تأتي؟ ظننت أن مولاي لم يعلم بقدوم الملك.
كان قد جاءني أحد الطلبة لمسألة ما وعلمني حينها. لا، لن آتي معك، علي التحقيق في بعض الكتب والمصادر، وأظن أن ذلك أهم.
لا بأس يا سيدي، الأمر أمر سيدي الملا هادي، عن إذنك.
على بركة الله.
حبذا لو كنت رافقتني، فأنت من وجهاء البلدة ويحبك أهلها، وبذلك كنت ستلتقي بمن تحب، وأنا أشعر بالفخر بين النسوة.
ألم تقولي إنك على عجلة من أمرك؟
كان بودي أن أوصل نفسي إلى الشاه بطريقة أو بأخرى، عسى أن أطلب العفو لزوجي منه. رغم أنني لا أظن أقدر على الوصول إليه.
وهذا مؤكد.
وسوف لن تسمح حاشيته بوصول امرأة مثلي للمثول بين يديه. لكني وجدت المحاولة خيرا من القعود.
خيرا
أقسم أن البقاء في ظلكم وخدمتكم إنما يسعدني أكثر من هذا الأمر. وأعدك يا سيدي بالعودة بسرعة لتهيئة الغداء لجنابكم. أدعو لي بالمثول بين يدي ناصر الدين شاه وتحرير زوجي عن إذن مولاي.
تريثي قليلا يا بنيتي نزيها، تريثي.
لقد نظفت ووضبت تلك الحجرة أيضا.
تعالي يا بنيتي وخذي هذه الدراهم لتوفري ما تحتاجين لأبنائك في طريق العودة. هيا خذي.
دراهم؟ لكنك لا. أعطيتني أجري قبل أسبوع فقط.
لا عليك، فهذا حقك. انطلقي على بركة الله.
شكرا، أثابك الله على أجرك يا مولاي وجزيت خيرا.
في أمان الله وحفظه.
أقسم عليك بالله يا سيد ملا هادي أن تدعو الله لي بالفرج القريب.
آمنا بالله. إن شاء الله.
إن شاء الله. حفظ الله مولاي وصدق من لقبك بأسرار.
إياك ومدحي يا بنيتي، وتوكلي على الله وحسب، وهو حسبنا أجمعين.
توكلت على الله.
هيا أسرعي.
توكلت على الله. في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
لم أرى على طول طريقي إلى خراسان استقبالا كما فعله أهل هذه البلدة سبزوار. يبدو أنهم قوم كرماء يحبون الضيف، أليس كذلك؟
أجل أجل، هو ما تفضلت به مولانا.
أين هذا المعتوه حاكم سبزوار؟
أنا هنا في خدمة مولاي قبلة الملوك الشاه المبجل.
أسمعت ما قلنا؟
اغفر لي ذنبي يا مولاي، فقد كنت منشغلا في توضيب مائدة مولاي بنفسي، رغم أنني أدنى من أن أكون في خدمة مولاي المبجل.
تعلم أيها الأخرق، حين يتكلم الشاه ينصت الجميع ويتسمر.
الأمر أمر مولاي، اغفر حماقتي بحلمك وجلالك.
قل لي، هل كان هذا الاستقبال من طباع أهل سبزوار، أم هو انبهارهم بتفضل ملكهم بالنزول عندهم؟
حفظ الله جلالة الملك ناصر الدين، كما قد أسلف لجلالتكم هذا الذليل الماثل بين يديك، حللت عيدا على هذه البلدة وناسها البسطاء، فهم رعية جلالتكم.
أنت ثعلب ماكر يا هذا، أجبتني ولم تجبني. هل كان حبا بنا كل هذا البذخ والإسراف في الاستقبال، أم أن هذا الكرم من طباع أهل سبزوار؟
لا شك وأنهم فعلوا ما فعلوا من بركة وجودكم المبارك. فحسن الضيافة لا تليق إلا لسيدهم جلالة الملك.
إن كان لديك ما تزيد فقل، وإلا فانصرف، فلدينا عمل ننجزه في هذا البلد.
أطال الله عمر ملك الملوك وفديته بأمي وأبي. إن كان مولاي يريد تفقد أحوال بلاده، فبفضل نعمي وكرم جلالتكم فلم تشهد هذه البلاد نظاما ولا خير نعمة أكثر مما شهدته في عهد مولاي. فعصى مولاي كانت شديدة على من عصى، وأما الكسبة والتجار والبسطاء من الناس فكل في سبيل مولاهم ماشون بلا شائبة. وتمكنت أنا غلامكم وعبدكم المطيع من قطع دابر اللصوص وقطاع الطرق، فلم يجرؤ أحد على التعرض لأموالي وعبيد مولاي في سبزوار.
قد قلت ما قلت صادقا أو كاذبا.
أمر مولاي جلالة الملك الأعظم الشاه ناصر الدين حفظه الله وسدد خطاه.
تحدث عن البلاد والعباد ولم يشر إلى من يجب أن يشير إليه، يا له من ماكر وحقير. كل هذا التملق لأجل دراهم معدودات والإفلات من العقاب.
يا مرزا.
مولاي، أرواح العالمين فداه.
أعطي الرجل 200 درهم.
أمر مولاي مطاع.
وهبناك هذه الدراهم على التقرير الذي قدمته.
جزى الله مولاي خير الجزاء، إنما أردت أن أوضح الأمور بلسان الألكن وحسب.
أوتعلم لماذا أمرت لك ب200 درهم فقط؟ بينما أعطيت أقرانك من الولاة الآخرين 300؟
مولاي أعلم برعيته وأعلن الطاعة فقط.
ذلك أنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا كانوا يذكرون لنا عن مفاخر ولايتهم وعلمائها، وكيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. أفهمت؟
أدام الله ظل ملك
وفي سبزوار يا مفخر الدولة رجل ذا عصيته حتى وصل إلى دار الخلافة، وأخبرتنا الحاشية عن زهده وعلمه أيضا، ويشار إليه بالبنان، أليس كذلك يا مرزا؟
فتتك نفسي يا جلالة الملك، قد وضعنا بين يديك الكريمتين تقريرا مفصلا قبل أن يتحرك موكبكم الجليل إلى سبزوار. ذكرنا فيه الملا هادي السبزواري الملقب بأسرار، وبما أن سلالة القاجار المباركة تولي اهتماما خاصا بالعلماء، لذلك فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في سبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
فدتك نفسي جلالة ملك الملوك. سمعا وطاعة. ولو أذنت لي لأرسلت في طلبه الساعة للمثول بين يديك وتقبيلها.
لا يمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى سبزوار، مع كل هذا الحراك والنفير الذي حصل لاستقبالنا في هذا البلد. هل يمكن ذلك؟
نعم، كنت أظن أنا أبدكم الذليل.
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟ ها؟
أدام الله ظل مولاي، هو رجل منقطع عن أمور الدنيا والدولة، ولا يولي اهتماما لما يجري حوله من هذه الأمور، وهو منشغل في البحث وتدريس الطلبة. كل الناس هرعوا لتقبيل يد مولاي الملك، وظن هذا الأحمق الماثل بين يديك المباركتين أنه إن عدم حضور شخص واحد سوف لا يكدر صف مولاي الملك المبجل.
وهل مثله كمثل البقية الأميين من الناس؟ وقد سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القدر، أليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك عنك.
نعم، فديتك نفسي يا مولاي. مثل مولاي لا ينسى بل يعلم، لكن كرمه هو التفضل على رعيته. صدق مولاي، فقد علمنا أن الطلاب قصدوه من أقصى البلاد إلى أقصاها.
أسمعت ما قاله ميرزا؟ يا مفخر الدولة، ورجل كهذا لم يأتي لاستقبالنا؟
نعم، علي أن أقول لمولاي.
لا حاجة لنا بقولك. أقول الأمر واضح وضوح الشمس يا هذا، وأنت تتلاعب بالكلام وحسب. لا ريب أن للرجل حجة منعته من الخروج إلينا، ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله.
لكن يا مولاي،
فرصة مواتية للابتعاد عن أمور الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبتنا. إذن علي استثمار الفرص، ولذلك رأينا أن نستغل الوقت ونزور العلامة. قلت ما اسمه يا ميرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار مولاي.
نعم، أسرار الملا هادي. إذن ارتأينا أن نعرج على الملا هادي السبزواري لنسأله عن غيابه دون الناس عن استقبال موكبنا.
مولاي المفدى، لماذا يجب أن يتكرم جلالتكم ليذهب إلى أحد رعاياه بنفسه؟ مرنا نحن غلمانك وعبيدك، ونأتي به قبل أن يرتد إليك طرفك.
كلا، هل أنت أطرش يا هذا؟ قلت أنا ذاهب للقائه، وأتنزه قليلا في البلدة. عجبا، يبدو أن هذا العالم يستهين بنا ولا يحسب لنا أي حساب، وكأن رجلا من العامة دخل البلدة. ألا يعلم أن الخبز، حتى الخبز الذي يتناوله، إنما من بركة وجودنا نحن، بل حياته في كفنا. ستكون نزهة فريدة.
مولاي، أرواح العالمين فداك. إن كان ما يراه مولاي فالأمر أمر مولاي. ولو أجازني مولاي أن يتفضل ويعرج على المراكز الحكومية، فكل مركز من رعايا مولاي بودهم أن يقدموا هدية بسيطة لولي نعمتهم لتبقى ذكرى سعيدة لدى مولاي المفدى. فديتك نفسي يا مولاي، فديتك نفسي.
كف عن التلاعب بالكلام المعسول والتملق، وهات ما عندك بصراحة، فقد أتعبتني ترهاتك.
أمر مولاي مطاع.
هات ما عندك.
مولاي الملك المفدى، أنا للملة هادي خصلة ربما تكدر صفو مولاي.
وما هذه الخصلة؟
أنا طوع ما أمرت يا مولاي. للأسف الشديد إن هذا الرجل لا يرى فرقا بين ملك وعبد ورئيس ومرؤوس.
عجب، على الرغم من أن هذا مرفوض، لكن لابد أنه يستند إلى شيء ما.
أطال الله ظل مولاي، إن هذا الرجل يرى جميع الناس سواسية، ولذلك أخذتني الخشية أن يتصرف بشكل يزعج مولاي فتبطش بي أو تخرج منا مكدرا لا سمح الله.
هكذا إذن يا ميرزا.
نعم يا مولاي.
علينا أن نفهم مكنون تصور هذا الرجل، ولماذا لا يخشى على نفسه من بطشنا؟ أنا ملك إيران.
الأمر أمر مولاي ناصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبق وقت للظهيرة وتناول الغد.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاع، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده الماثل بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص فقط؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد. سنذهب برفقة ميرزا للقاء الملهادي.
نعم.
ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. جهز لنا المركبة يا مفخر الدولة، الساعة.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة مولاي الملك.
اذهب.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم والقسم الأول من حياة هادي السبزواري. كونوا معنا في اللقاء الجديد إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح. مأواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم. أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم، لرسول الله حرزناك من كل رجيم. أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب، أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب. أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. ممثل إيران وروسيا والصين يجتمعون مع جروسي في فيينا قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدء عملية فرز أصوات الانتخابات العراقية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. استشهاد وإصابة فلسطينيين بالضفة الغربية، وجيش الاحتلال يواصل خروقه لاتفاق وقف الحرب في غزة. أهلا بكم. عقد ممثل إيران وروسيا والصين اجتماعا في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة. ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف أكد أن طهران وموسكو وبكين سيقررون إلى حد كبير كيفية تطور الأوضاع، مشيرا إلى مناقشتهم اجتماع مجلس المحافظين المقبل. وأضاف أن لدول التركة الأوروبية الحق أيضا في التعبير عن رأيها، مستبعدا أنها تتمكن من لعب دور إيجابي بهذا الخصوص. وسيعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية اجتماعه القادم اعتبارا من 19 من الشهر المقبل. أعلنت رئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد المحمداوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتنظيم.